من مشاهد الشام والعراق صغت لكم هذه القصة. قد لا تكون الأسماء هي الأسماء، لكن صور الألم هي ما يحدث يوميا، ومن رحم المأساة نحاول استخراج الأمل وإيقاظ النفوس. جندي عربي وقع أسيرا في يد مجموعة من الجوعى المنهكين الذين يحملون بنادقهم يحاولون بها تأخير انقضاض الذئاب البشرية على صغارهم ونسائهم. ما الذي جاء بهذا الجندي؟ جاء يقاتل عدوا مفترضا، ليس هو العدو الذي ظلم الناس أكثر من 40 عاما، وليس هو من خرجت الثورة عليه أصلا. وفي هذه المعركة المفتعلة كان الأهالي يدفعون الثمن كل مرة ويداسون بين الأقدام في كل حال، ما بين صواريخ عربية طائشة وأخرى غربية طائشة، لكنها لا تطيش ولو مرة باتجاه العدو الحقيقي الذي ثاروا عليه، بل هو المستفيد من المعركة المفتعلة ومن الصواريخ الطائشة ليحتل الأراضي ويسوم أهلها سوء العذاب من جديد. كان الأهالي يحسون أن الجميع يعاقبهم لأنهم طالبوا بحقهم في العيش بكرامة، وأن الجميع يريد أن يجعلهم عبرة لباقي الشعوب حتى تفضل العيش في حظائر العبودية. ضرب المسلحون الجندي وهم في قمة الإحساس بالقهر، ثم أخذوه لمقرهم وتشاوروا فيه. ترى ماذا ستفعل جماعة أنصار الحق بالجندي منذر؟ قال أحدهم: نقتله ونجعله عبرة لمن يعتبر. قال آخر: بل نطلب عليه مبلغا من المال نتقوى به. قال أحدهم واسمه صادق: عندي فكرة، نبادله بربع ساعة على محطات بلده بثا حيا ومباشرا، نقول لقادة بلده: نسلمكم الجندي مقابل ربع ساعة نكلم فيها شعبكم ونعرض فيها نتائج مشاركة الدول العربية في قصف بلادنا التي يفترض أنها جميعا بلاد أمة واحدة. ربع ساعة نوجه لهم رسالة فيها: يا أبناء المسلمين، إن لم تنصرونا فكفوا شركم عنا كما كففتموه عن عدونا. ضحك رفاق صادق ضحكة المغتاظ: إعلام؟ مسلمون؟ عن أي مسلمين تتحدث يا صادق؟ هؤلاء الذين انتظرناهم 4 سنوات لينقذونا بحق الإسلام الذي ادعوا أخوتنا فيه، هؤلاء الذين بكونا قليلا ثم نسونا، بل منهم من يتاجر بمعاناتنا ويتكسب عليها شهرة ورياء، هؤلاء أموات غير أحياء. قال صادق: قد قلتموها، أموات، فلعل الله يحييهم بنا. يا أخي، نحن محاصرين جوعانين مهددين وبتقول لنا نهدي هالناس اللي خذلتنا؟ قال صادق: إخواني، لأجل ما قلتم فنحن بأمس الحاجة إلى رحمة الله. نحن لا نجاهد دفاعا عن أنفسنا وأعراضنا فحسب، وحين ثرنا على الطاغية ما ثرنا لأجل الدنيا فحسب، بل ولحقنا في العيش بديننا الذي العيش دونه كالموت. نحن أصحاب رسالة عالمية نريد تحبيب الجهاد والشريعة إلى النفوس وإحياء مواتها، ولو على حساب حقنا الشخصي في الاقتصاص. إذا خدمنا هذا الهدف فإن الله تعالى سيدافع عنا. انشرحت صدورهم لكلام صادق، والذي كان قد فقد زوجته وابنته في قصف النظام الهمجي بالمناسبة. عرض أنصار الحق على بلد الممهلين، بلد منذر، التي أمهلها الله إلى حين لكنها على شفا جرف، عرضوا عليها العرض: أسيركم مقابل ربع ساعة. لكن المسؤولين رفضوا على اعتبار أن هؤلاء سيبثون ما فيه فتنة وتحريض، وهددوهم بضرورة الإفراج عن منذر فورا دون شروط. لم ييأس صادق وقرر أن يحاول إحياء نفس الجندي منذر أولا. لم يخبره بالصفقة المعروضة، وإنما بدأ يتنقل به بين أنقاض البلد المدمر وضحاياه من قتلى وجرحى ومشردين ومعاقين. علم بعض الأهالي من منذر، وكان بعضهم يحاول الانتقام منه فيمنعهم أنصار الحق. إلا عجوزا 80 خرساء بلا مأوى قصف بيتها ومات زوجها وأبناؤها وأحفادها، تقدمت نحو منذر بخطوات عرجاء، ثم مدت يدها الضعيفة المرتعشة وصفعته على وجهه وغرورقت عيناها بالدموع. اهتز منذر من الداخل لأول مرة، ومضى به أنصار الحق، ثم صاروا يدعونه يتجول قريبا منهم بين الناس لكن دون قيود في يديه. أرادوا له ألا ينشغل بمشاعره الشخصية كالإحساس بالإذلال أو الخوف منهم عن معايشة معاناة الناس. في الطريق التقى منذر بالطفل ناجي، طفل في التاسعة، مبتور إحدى القدمين وإحدى اليدين جراء قصف النظام على بيته، والذي راح ضحيته أبوه وأخته الصغيرة. أما والدة ناجي فقد كانت معتقلة في الأفرع الأمنية للنظام من سنتين. ومع هذا كله كان ناجي بابتسامة طفولية وعينين براقتين يعلق في رقبته صندوقا. في الصندوق قطع أشبه بالخردوات يبيعها ناجي، وفي قدمه الوحيدة حذاء والده الفضفاض على رجله. اتكأ ناجي على عكازته متجها إلى منذر وعرض عليه الخردوات. قال منذر: آسف عمو، ما معي مصاري. فمضى ناجي. اقترب صادق من منذر وقال له: قبل شهرين خرجت إحدى الأسيرات من فرع 215 المسجون فيه أم ناجي، ونقلت إلينا منها الرسالة التالية: أسألكم بالله أقصفوا السجن علينا، الكلاب بيكشفوا ستري صبح ومساء، اقتلونا من شان الله. اقشعر جسد منذر ونظر إلى ناجي وهو يمضي بعيدا. مع مرور الأيام تغير منذر شيئا فشيئا. طوال حياته ولحظة وقوعه بيد أنصار الحق كان همه الوحيد هو نفسه. الآن تضاءلت الأنا في حسه وأصبح يعيش معاناة الناس، وتعلق قلبه بالصغير ناجي وتشكلت بينهما صداقة. كل يوم كان أنصار الحق يمرون بمنذر على الطريق التي فيها ناجي ويتركونه يكلمه بضع دقائق: ما هذه الأشياء في صندوقك يا ناجي؟ خردوات بجمعها من البيوت المهدمة. إيه والله بتقطع قلبي وين بجمعها، بس أهلها ماتوا وبدي عيش، بدي بيع واجمع ثمن سلاح أروح أحرر أمي. لم يتحمل منذر فأراد تغيير الموضوع: طيب هذا العقد يا ناجي، وأشار إلى عقد بسيط في صندوق ناجي. هذا طوق لقيته في بيت مهدم ما بيعه، بدي ألبسه لأمي لما طلعه. أمي، قالها ناجي ومسح دمعة من عينيه الصغيرتين، مسحها بعدما عملت عملها في قلب منذر. ما الذي كان يحدث في بلد منذر في هذه الأثناء؟ كان الناس يتكلمون عن منذر، ودخل الحديث عنه سوق المزايدات وإظهار الوطنية بناء على حدود وضعها المستعمر. أطلع أنصار الله منذرا على ذلك وقالوا له: مش حرام يا منذر، أصبحت معاناتنا اليومية كالخلفية الباهتة التي لا قيمة لها عند أهل بلدك، ولا يرون إلا أنت، لماذا أنت مهم ونحن لا قيمة لنا؟ لا قيمة لدمائنا، لا قيمة لأعراضنا. أم ناجي تحترق كل ساعة كل ثانية من اغتيال عرضها في سراديب السجون. ألسنا مسلمين؟ بلاش، ألسنا بشرا؟ والله يا منذر لا نرى إلا أن الله سيجزي أهل بلدك بعدله عقوبة توازي عظمة الخذلان الذي خذلونا إياه، ولن تنفعهم السياسة يومئذ، وسيذوقون مرارة الخذلان كما أذاقونا، ويحتقرهم الناس كما احتقرونا. أحس منذر بالعار من نفسه ثم من شعبه وقالها بصدق: أنا مش منهم، أنا منكم، أرجوكم دعوني أخاطب أهل بلدي. عندها أخبروه بالصفقة المعروضة ورفض بلاده لها. قال لهم: أنشروا في قنوات الإعلام البديل في الإنترنت في أي طريقة أني أنا من سيتكلم في الربع ساعة هذه. بدأ الخبر ينتشر عالميا، منذر الجندي الأسير يريد الحديث إلى أهل بلده. في البداية رفض المسؤولون من جديد، لكن تزايد فضول الناس وتساؤلاتهم. هنا طرح الأمر للنقاش. لا شك أن منذرا سيتكلم بشكل آلي ويحس الجميع بأنه مكره، فلماذا لا يسمح بنشر المقابلة على المحطات؟ في هذه الأثناء كانت الطلعات الجوية العربية مستمرة، وفي أحدها نزل صاروخ طائش لم يصب هدفه، وإنما أصاب جسدا قصيرا هزيلا متكئا على عصا. حاول الهروب لكن قدمه الواحدة لم تسعفه، أصابه الانفجار فمزق أطرافه واختلط دمه بالخردوات. إنه ناجي. اتجه منذر إلى الجسد الممزق، صاح: ناجي، ناجي. ضمه إلى صدره ثم نظر في عينيه فيهما ألم ورعب وحزن. قال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: سلمولي على أمي، سلمولي على أمي. ثم صعدت روحه إلى باريها تشكو هذا العالم القاسي. ناجي لخص قصة الشام. نظام قتل أباه وأخته وهدم بيته وبتر ساقه ويده، ثم اغتصب أمه وحرمه من حنانها، ثم جاءت الطائرات العربية لتريحه من عناء الدنيا. بعد ليال طوال نامها على حافة الطريق، وضع صادق يده على كتف منذر وعيناهما محمرتان يذرفان الدموع الحارة. تعال، وافقوا على أن توجه كلمة لشعبك. عبر العالم ملايين الناس ينتظرون، يتوقعون أن يروا أسيرا خائفا يترجى بلده أن ينسحب من الحرب لينقذ حياته، وإذا بهم فجأة يرون على الشاشات رجلا يبكي بغضب، حاملا بين يديه طفلا ممزقا يتكلم عنه كأنه ابنه. احتاج الناس فترة ليدركوا بعدها أن هذا المتحدث هو الجندي منذر. منذر تكلم لدقيقتين، قص فيهما قصة ناجي وعائلته بغضب، حزن، صوت متقطع وأنفاس مختنقة وعينين حمراوين. لم يحتج الأمر أكثر من هاتين الدقيقتين، لكن ملايين الناس بقوا بعدها في صمت وذهول. لقد رأوا صراخا وبكاء ودماء من قبل، لكنهم للمرة الأولى يدركون أنهم متسببون فيها. احترق في نفوس كثير منهم الأنانية والتعلق بالدنيا، وبقيت صرخات منذر تتردد في كيانهم. وحقق أنصار الله بهذا مكسبا أكبر من أي شيء يمكن أن يحقق على الأرض. دفن منذر صديقه ناجي وما تناثر من أشلائه، ثم قال لصادق: اقتلوني، لن نقتلك، بل نريدك أن تحيا ليحيا بك خلق كثير. إذن أبقوني بينكم، أريد أن أموت معكم، بل تعود إلى بلدك، فلك رسالة تؤديها. عاد منذرا بجسده، وبقيت روحه مع من تركهم، بقيت في بلاد ناجي. عاد ومعه العقد، لم تكن دعوته الانسحاب من المعركة المفتعلة فحسب، بل خوض المعركة الحقيقية إلى حين يسلم العقد لأم ناجي، حتى كأنه فيه نزل قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وتبعه في ذلك كثير ممن كانوا بالأمس غافلين، لكنهم الآن أصبحوا في صف المستضعفين. قصة جميلة، لكنها لم تكتب بعد في صفحات التاريخ.